بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب. المطلب الأول أن العقد متقوم بقصود ثلاثة. القصد الأول القصد إلى اللفظ، فلو أراد أن يقول بعتُ فقال آجرتُ، لأن ذكر لفظا غير مقصود لم يتحقق العقد. القصد الثاني القصد إلى المدلول الإنشائي، فلو قال بعتُ قاصدا هذا اللفظ وهو لفظ بعتُ، ولكن لم يقصد المدلول الإنشائي لبعتُ، بل قصد الإخبار بها عن بيع سابق، بعتُ يعني بعتُ سابقا، أو قصد الإنشاء ولكن بلي أو قصد المدلول الإنشائي ولكن على نحو الخطأ، بأن قصد المدلول الإنشائي لآجرتُ ولم يقصد المدلول الإنشائي لبعتُ. مدلول الإنشائي لبعتُ تمليك العين، والمدلول الإنشائي لآجرتُ تمليك المنفعة، فقصد بقوله بعتُ تمليك المنفعة مثلا. بالنتيجة إذا لم يقصد المدلول الإنشائي، يعني إذا لم يقصد إنشاء مدلول بعتُ، لم يتحقق شنو؟ لم يتحقق العقد. هذا القصد الثاني. القصد الثالث أن يكون هذا المدلول الإنشائي مرادا جديا له، يعني إذا قال بعتُ فتمليك العين مراد جدي، لا أن تمليك العين جاء به على نحو الهزال أو جاء به على نحو التعليم مثلا، يريد أن يعلم ولده كيف يبيع فيقول له إذا أردت أن تبيع فلا بد أن تقصد لفظ بعتُ، ولا بد أن تنشئ المدلول فتقول بعتُ. هنا عندما يقول بعتُ مع أنه قاصد لللفظ وقاصد للمدلول الإنشائي، ولكن هذا المدلول الإنشائي ليس شنو؟ ليس مرادا جديا له. بما أنه ليس مرادا جديا له وإنما صدر بداعي الهزال أو بداعي التعليم، فهذا أيضا ليس بعقدين. إذن العقد متقوم بقصود ثلاثة، فهذه القصود الثلاثة ليست شرطا في صحة العقد فقط، بل هي شنو؟ بل هي مقومة لعنوانه. يعني لولا هذه القصود الثلاثة لما كان عقدان. مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، واشتراط القصد بهذا المعنى. بهذا المعنى يعني شنو؟ بمعنى قاصد مدلول العقد بمعنى الإرادة الجدية، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهومه، لأنه لا يصدق عنوان العقد بدون ذلك، مما لا خلاف فيه ولا إشكال. ثم الشيخ يبين القصود الثلاثة اللي احنا ذكرناها: فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ، كما في الغالط، يعني أراد أن يقول آجرتو قال شنو بعتو، هذا ما قصد لفظ البيع، أو من دون قصد إلى المعنى، من دون قصد إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، هو قصد استعمال اللفظ في المعنى، يعني قصد استعمال لفظ بعت في تمليك العين، قصد ذلك، قصد استعمال لفظ بعت في تمليك العين، إنما الكلام هل قصد استعمال اللفظ في المعنى بنحو الإنشاء أو قصده بنحو الإخبار، لابد أن يقصده بنحو الإنشاء، استعمال اللفظ أعم من أن يكون إخبارا أو أن يكون إنشاء، استعمال اللفظ في معنى، استعمال اللفظ في معنى تارة يكون بنحو الإخبار تارة يكون بنحو الإنشاء، نحن عندنا الشرط أنه شنو؟ أن يكون قاصدا للمدلول الإنشائي، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، لا هو استعمل اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق إرادته، وإن أوجد مدلوله بالإنشاء كما في الأمر الصوري. هذا إشارة إلى القصد الثالث، هذا إشارة إلى، يعني الشيخ قدم القصد الثالث على القصد الثاني، الشيخ في سياق عبارته قدم القصد الثالث على القصد الثاني، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل بمعنى عدم تعلق إرادته الجدية، يعني إذا لم يرد المدلول الإنشائي إرادة جدية لا يتحقق عنوان القصد عنوان العقد، وإن أوجد مدلوله الإنشائي، المدلول الإنشائي أوجده قصد الإنشاء لكن ما أراده جدا، كما في الأوامر الصورية، مثلا أمر ولده من باب الامتحان لا بإرادة جدية، هذا أمر صوري وليس أمرا حقيقيا، فهو يعني الأمر الصوري في باب الإنشاء شبيه الكذب في باب الإخبار تماما، الخبر الكاذب خبر مو مخبر، الخبر الكاذب خبر لكن ليس خبرا حقيقيا، ايضا الانشاء الصوري انشاء لكن ليس شنو، ليس امرا حقيقيا بل هو امر صوري، كما في الامر الصوري فهو شبيه الكذب في الاخبار كما في الهازل، يعني من اتى بالمدلول الانشائي لكن بداعي الهزال، او قصد معنى يغاير، او قصد معنى وين هذه ترجع لا الى القصد الثاني، ذكر القصد الاول اشتراط القصد الاول ثم ذكر اشتراط القصد الثالث وهو الارادة الجدية ثم رجع الى القصد الثاني وهو ان يقصد المدلول الانشائي، او قصد معنى يغاير مدلول العقد، مدلول العقد تمليك العين هو قصد تمليك المنفعة مثلا، او لا قصد تمليك المنفعة لكن اخبارا واستفهاما وليس انشاء، او قصد معنى يغاير مدلول العقد بان قصد الاخبار عن تمليك العين او الاستفهام عن تمليك العين او انشاء معنى لكن غير معنى البيع، قصد مثلا معنى الإجارة مجازا أو غلطا على أي حالين، فلا يقع البيع حينئذ إذا انتفت هذه القصود الثلاثة أو أحدها لعدم القصد إليه إلى البيع ولا المقصود، يعني هذا يشير إلى صورة، قال بعت وهو قاصد شنو؟ قاصد الإجارة تمليك المنفعة، لا البيع يقع لا المقصود يقع، لا البيع يقع لأنه لم يقصده، ولا المقصود يقع لأنه لم يأتي بمبرزه، لأن الإجارة لها مبرز عرفي كما أن البيع له مبرز، الإجارة لها مبرز. لا البيع وقع لعدم قصده، لا المقصود وقع لعدم مبرزه، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه ولا المقصود ألا وهو الإجارة إذا اشترط فيه عبارة خاصة، يعني مبرز خاص. ثم إنه جاء إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني قال إن الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك قال الفضولي ليس قاصدا للعقد، وكذلك المكره، الفضولي والمكره غير قاصدين للعقد. والوجه في ذلك، أما بالنسبة للفضولي وهو من يبيع المال عن غيره، عفوا يبيع مال غيره، من يبيع مال غيره وهو يعلم أن النقل لا يتحقق ببيعه، يقول بعتك هذا الكتاب وهو يدري أن الكتاب ليس له، فالبيع لا يقع. إذا علم بأن البيع لا يقع فلا يقع منه الإرادة الجدية، إذ كيف يجتمع الأمران؟ يجتمع أن يريد البيع جدا مع علمه بأن البيع لا يقع. هذا شبيه إشكال بعض الفقهاء في النكاح المنقطع من قبل العامية، أنه إذا تزوج العامية متعتان، يعني زواجا منقطعان، هي تعتقد بأن هذا العقد غير شرعي، كيف يتحقق منها الإرادة الجدية؟ كيف يتحقق منه إرادة البيع جدا وهو يعلم بأن البيع لا ينفذ لا يقع؟ كيف يتحقق منها إرادة النكاح المنقطع جدا وهي تعلم بعدم شنو، أو تعتقد بعدم شنو نفوذه؟ لا يجتمع الإرادة الجدية مع العلم بعدم النفوذ أو مع الاعتقاد بعدم النفوذ. إذن فعقد الفضولي شنو؟ ليس فيه إرادة جدية للعقد، هكذا ذكر الشهيد الثاني. وكذا الكلام في المكره، فإن المكره إذا أكره على العقد قصد اللفظ، هذا صحيح، قصد المدلول الإنشائي، هذا هم صحيح، ولكن قصد المدلول الإنشائي لا بداعي الإرادة الجدية بل بداعي دفع الضرر، قصد المدلول الإنشائي بداعي دفع ضرر المكره، ولم يقصد المدلول الإنشائي بداعي الجد. إذن المكره أيضا فاقد للإرادة الجدية. والنتيجة، بما أن معاملة الفضولي ومعاملة المكره فاقدان للإرادة الجدية، إذن ليس بعقدين، معاملة الفضولي ليست بعقد، معاملة المكره ليست بعقد. لما؟ لأننا ذكرنا أن عنوان العقد متقوم بالإرادة الجدية، ففقدانها يعني فقدان العقد. صار معلوم؟ ولكن الشيخ قدس سره كما سيأتي في مبحث الفضولي وفي مبحث الملي وفي مبحث المكره، بيع المكره عفوا، سيأتي من الشيخ قدس سره أنه لا كلاهما عقد، وإنما المفقود شرط الصحة وليس المفقود المقوم لعنوان العقد. مثلا، أما بالنسبة لعقد الفضولي، هو لا يزيد عقد الفضولي عن بيع الغاصب، هو مو أسوأ حالا، ليس بيع الفضول أسوأ حالا من بيع الغاصب. افترضوا إنسان غاصب غصب الكتاب وأراد أن يبيع الكتاب عن نفسه غصبان، مع ذلك تتحقق منه الإرادة الجدية. لما؟ لأنه لا معنى للإرادة الجدية إلا العزم والتصميم على تحقيق هذا المدلول، ليس إلا. فالغاصب عندما يقول بعتك هذا الكتاب عن نفسي وهو يعلم بأن البيع ليس شرعيا، أو يعلم بأن هذا البيع ليس عقلائيا، يعني العقلاء لا يقرونه على هذا البيع، مع ذلك عندما يقول بعتك هذا الكتاب عن نفسي قصد اللفظ، وهذا واضح، قصد هم الإنشاء، طب هذا هم واضح، قصد إنفاذ البيع تشريعا، يعني هو يقول صحيح هذا البيع منافذ شرعا لكن أنا أنفذه تشريعا، اقتراحا مني وتشريعا مني أنفذه وإن لم ينفذه أحد، قصد تنفيذ البيع تشريعا واقتراحا وإن لم ينفذه أحدون. إذن هو قاصد للمدلول الإنشائي جدا، يعني المراد الاستعمالي مراد جدي في إرادته الجدية، عازم ومصمم على تحقيق البيع وإن لم ينفذه أحد، الفضول لا يزيد على ذلك. الكلام بالنسبة إلى العامية التي تنشئ الزواج المنقطع مع مثلا طرف إمامي، والكلام هذه العامية تعتقد بأنه الشرع لا ينفذ عقدها مثلا، أو العقلاء لا ينفذون عقدها، ولكنها تقول هي تريد إيجاد النكاح، إيجاد علقة النكاح، تريد إيجاد علقة الزوجية والنكاح تشريعا واقتراحا، نفذها الآخرون أم لم ينفذوها؟ فبالنتيجة القصد الجدي حاصل. إنما المفقود في شرط الفضولي، عفوا، إنما المفقود في عقد الفضولي هو الرضا المعاملي، إلا أن تكون تجارة عن تراضين، يعني المفقود إذن المالك أو إجازته، ليس إلا، وهذا فقدان شرط الصحة، وإلا العقد صادقون. وأما بالنسبة إلى المكره، فما هو المفقود في المكره؟ المفقود في المكره هم طيب النفس، وإلا جميع القصود متوفرة. المكره قصد اللفظ، قصد المدلول الإنشائي، أراده جدا، لأنه لو لم يرده جدا ما يرتفع الضرر عنه. المكره لا يكرهه على البيع اللفظي، المكره يكرهه على البيع الحقيقي، أنا أريد منك البيع الحقيقي، ما أريد البيع اللفظي، ما أريد البيع الإنشائي، أريد البيع الحقيقي، فما أكره عليه هو البيع الحقيقي، ولذلك إذا لم يقصد البيع الحقيقي لا يندفع الضرر، فهو مضطر إلى أن يقصد اللفظ ويقصد الإنشاء ويقصد إيقاع البيع بإرادة جدية حتى يندفع الضرر عنه، لا يندفع الضرر إلا بأن يريد البيع جدا. غاية ما في الأمر أن هذا المراد الجدي أنا كاره له. فالمفقود طيب النفس، طيب النفس على طبق هذا المراد، يعني أنت قصدت هذا المراد جدا ولكن نفسك لم تطيب بهذا المراد، والنفس غير طيبة من هذا الباب. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القاصد في عقد الفضولي والمكره كما صرح به في المسالك، حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، هنا فسر في كلمات الشراح يعني دون مدلوله الجدي، وإلا فهما قاصدان المدلول الاستعمالي. وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق مدلوله في صدق مفهوم العقد، يعني لا يشترط أزيد من أن يكون المراد الاستعمالي مرادا جديا، وهذا المراد الجدي حاصل في عقد الفضول وعقد المكره، إنما المفقود شيء آخر. فما يعتبر في مفهوم العقد موجود، وما هو المفقود معتبر بشنو؟ في الصحة لا في المفهوم. الله يرحم سيد جمال الخوي، أنا كنت ندرس عنده، سيد جمال ولد السيد، هذا إذا ما يجاوب الطالب يندق يتق الدرس ولازم إذا أنا أحكي تقول إيه تمام إيه. وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق مدلوله، لا دليل على اشتراطه في شنو؟ في صدق مفهوم العقد، وإن كان شرط الصحة غير موجود، مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضول من أن عقد الفضول أصلا عقد صحيح، بل بمجرد أن تتعقبه إجازة المالك ترتبت عليه الآثار. وأما معنى ما في المسالك، يعني تفسير العبارة ونقاشها، سيأتي في باب شرط الاختيار، أنه يشترط في العقد الاختيار بمعنى طيب النفس. هذا المطلب الثاني، خلصنا. المطلب الثالث، المحقق التستري صاحب المقابس ذكر مطلبان، وهو هل يشترط تعيين المالكين أم لا؟ يعني بأن يقصد البائع أن البيع عن فلان وأن الشراء لفلان، هل يعتبر تعيين المالكين البائع والمشتري؟ وهذه ثمرة تظهر في باب النكاح أكثر، خصوصا دول الشيوخ اللي بيعقد 5 عقود الآن، كون يعين الزوجية لفلان على فلانة، هل يعتبر تعيين المالكين أم لا؟ هنا أمور تعرض إليها صاحب المقابس. الأمر الأول، محل الباحث فيما إذا كان العوضان كليين أو كلي وجزئي. إذا كان المبيع والثمن كليين، من بحنطة بدينار كلي بكلي، أو كلي بجزئي، من بحنطة بهذا، من من حنطة بهذا الدينار مثلا. وأما إذا افترضنا أن العوضين شخصيان، ما يحتاج تعيين المالك. إذا قلت بعت هذا الكتاب، هذا الكتاب، بعت هذا الكتاب بهذا الدينار، فأصبح قطعا البيع يقع عن مالك هذا الكتاب، وشراء عن مالك هذا الدينار لا يقع عن غيرهما. إنما يحتاج إلى التعيين إذا كان المبيع كليا، بعت منًا من حنطة، منًا من حنطة عن من؟ بدينار، الدينار لمن؟ إنما يحتاج إلى التعيين في فرض كون المبيع أو الثمن كليين أو أحدهما كلي، على كل حالين حينئذ نقول بل يعتبر التعيين. وأما إذا كانا شخصيين فالتعيين حاصل قهران، فلا حاجة إلى التعيين حينئذ. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أنه هناك صورتان تحتاجان إلى التعيين. الصورة الأولى أن يكون الموكل في البيع متعددا، أو الموكل في الشراء متعددا. مثلا وكلني زيد، وكلني باكر، وكلني عامر، جميع وكلوني، كل منهما وكلني أن أبيع عنه منا من حنطة. فالموكل لي في بيع من من حنطة عدة أفراد، تمام لولا؟ أو لا، مو موكل، مولى عليه، أنا ولي على جماعة، كل واحد هم أنا من المولى عليهم، كل واحد عنده بن من حنطة، أنا ولي على جماعتين، كل واحد منهم عنده من من الحنطة وأنا أريد بيعه عنه. ووكلني مثلا علي وجعفر وحسين، هذا في جانب المشتري، أن أشتري لكل منهما بخصوصه منا من حنطة بدينارين، هم بكلية الدينار. هنا هل يصح أن أقول بعت عن موكلي منا من حنطة لموكلي بدينارين؟ أن هو البيع عن من وقع؟ عن زيد أو عن بكر أو عن عامر؟ شراء وقع لمن؟ وقع لعلي أو لجعفرين أو حسينين؟ إذا كان الموكل في البيع متعددا، وكان الوكيل، بلي شوف من هو هذا، إذا كان الموكل في البيع متعددا، أو كان الموكل الشيخ ريدو، عليكم السلام والرحمة، حياكم يا الله، جزاكم الله بالخير، حياكم الله. إذا كان الموكل في البيع متعددا والموكل في الشراء متعددا، هنا نحتاج إلى التعيين، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الموكل متعددا مع أن المال صالح لأن يكون مبيع، صالح لأن يكون ثمن، هذه أزيد من الصورة الأولى. الموكل متعدد والمبيع أيضا، أو المال أيضا صالح لأن يكون مبيع لأن يكون ثمن. مثلا وكلني زيد وباكر وعامر في بيع فرس بحمار، لا نقول في بيع، في مبادلة حتى يصير أعم من المبيع والثمن. وكلني زيد وباكر وعامر في مبادلة فرس بحمار، ووكلني أيضا من الطرف الآخر علي وجعفر وحسين في مبادلة حمار بفرس. أنا لو قلت، لو اكتفيت بالتعيين، بتعيين المالك، قلت بادلت الحمار بالفرس بادلت الحمار بالفرس، أو بادلت الفرس بالحمار عن زيد لعلي، المبادلة تمت لكن ما وقعت بيعا. لما؟ لأن عنوان المبادلة أعم من أن يكون بيعان. أكو عقد اسمه عقد المبادلة كما يقول السيد الخوي، أصلا هذا عقد عقلاء مستقل، مبادلة مال بمال، من إشكالات السيد الخوي على المصباح المنير، مبادلة مال بمال، هذا أصلا عقد عقلاء، هذا غير البيع. فإذا بادلت فرسا بحمار أو حمارا بفرس عن زيد لعلي، ما وقع بيعا. فحتى يقع بيعا يحتاج إلى تعيين آخر غير شنو؟ غير تعيين المالك، يحتاج لتعيين آخر غير تعيين المالك، وهو تعيين كونه مبيعا وثمنا، هذا مبيع وهذا ثمن، حتى يترتب عليه آثار البيع. من آثار البيع الخيار، خيار الحيوان ده من آثار البيع. من آثار البيع لزوم الإقباض. هناك آثار تختص بالبيع ولا تشمل مطلق المبادلة، فحتى يقع بيعا لا بد من تعيينين، هم تعيين المالك هم تعيين أنه مبيع وثمان. صار معلوم؟ والأخير نعم. خب هذا ما ذكره عليه. هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره صاحب المقابس. الأمر الثالث الذي ذكره هو أن ما هو المقصود بالتعيين؟ تقول لا بد من التعيين، ما هو المقصود بالتعيين؟ ما هو المقصود بالتعيين؟ تارة يكون التعيين تعيينا اختياريا، سواء كان باللفظ او بالنية، مو تعيين اختياري، انا اقول بعت منا من حنطة عن زيد، سواء قلت عن زيد او قصدت في اللفظ في 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 نفسي انه عن زيد، هذا تعيينه. وتارة يكون التعيين تعيينا قهريا وليس تعيينا اختيار، انا ما عينت ولكن العرف يعلم أن مالك الحنطة، مالك من من الحنطة، والذي يريد بيعه هو جنو زيد، ومالك الدينار هو عمرو. فأنا وإن لم أقصد قلت بعت عن موكلي منا من حنطة لموكلي بدينار، ينصرف الموكل الأول لزيد وينصرف الموكل الثاني لبكر، هذا كافين، وإن لم أعينه لا لفظا ولا نيتان. إذا كان منصرفان يعني الموكل لشخص خاص كفى ذلك في صحة البيع. الإشكال كل الإشكال بأن لا يعين اختيارا ولا يتعين قهرا، فيبقى العقد مبهما مجملا، هذا هو محل الإشكال. صار معلوم؟ نتصورها، هذه قلناها بعد موسى نتصورها حاجة.
كم نتصورها يعني للتعيين؟
التعيين القهري يعني العرف، العرف سامعين انه اليوم زيد بيريد يبيع من من حنطة، وذاك يريد يشتري من من حنطة بدينار، هذا بمجرد ان قال هذا عن زيد الى بكر، هذا معلومة احنا سامعين. بل إيه؟
ما مش
إلا ممكن. واعلم أنه ذكر بعض المحققين وهو التستري ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام، يا مقام يعني مقام اعتبار القصد، نحن قاعدين نبحث في اعتبار القصد، هل يعتبر القصد في العقد أم لا، في هالمقام ذكر هذا الكلام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا. قولوا هل يعتبر تعيين المالكين في فرض كون العوضين كليين، أو كان أحدهما كليان، وإلا في فرض كون العوضين جزئيين لا حاجة إلى التعيين لأن التعين حاصل إذا كان جزئيين، كلامنا في الكليين أو كان أحدهما كليين. وذكر أن في المسألة أوجها وأقوالا، وأن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه، ثم قال مهم. وتحقيق المسألة، هو قال تحقيق المسألة أنه إن توقف تعيين عفوا إن توقف تعين المالك على التعيين في أي صورة يتوقف تعين المالك على التعيين؟ في صورة تعدد الموكل في البيع أو تعدد الموكل في الشراء. في مثل هذه الصورة يتوقف تعيين المالك على التعيين. حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممكن، يعني يمكن أن تقع من الحنطة عن زيد، يمكن أن تقع من الحنطة عن باكر، وجه وقوعه متعدد. لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا إذا توقف اعتبر تعيينه، تعيين المالك في النية أو مع التلفظ به أيضا، كبيع الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد أو بيوع متعددة. وحدة البيع أو تعدد البيع ما لها مدخلية. مثلا تارة يقول بعت منا من حنطة عن موكلي، هذا بيع واحد مع أن الموكلين ثلاثة. تارة يقول بعت منا من حنطة عن موكل، وبعت منا من حنطة عن موكل، وبعت منا عن حنطة منا من حنطة عن موكل، كلهم إلوك ثلاثة. فحينئذ سواء كان البيوع اللي أوقعها متعددة أو كان البيع الذي أوقعه واحد، التعيين معتبرون. عن اثنين في بيع واحد والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة، كبيع الوكيل عن اثنين أو الوكيل عنهما في بيوع متعددة. فيجب أن يعين من يقع له البيع، من يقع له الشراء، من نفسه أو غيره. ترى يبيع عن نفسه لكن الموكل في الشراء متعدد، ترى يبيع عن غيره وهو لنفسه، ترى لا كلاهما عن غيره، البيع والشراء. وأن يميز، هذا أن يميز بتعرض إلى الصورة الثانية التي يكون فيها مضافا لتعدد الموكل أن المال صالح لأن يكون مبيع، صالح لأن يكون ثمن. وأن يميز البائع، كلمة البائع من المشتري لابد أن يميزها ولا يكتفي بكلمة المبادلة. وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما، كما لو قال بادلت عن موكلي فرسا بحمار لموكلي. يعني مو بس تعيين المالك مفقود، أيضا تعيين أنه بائع أو مشتري أيضا مفقودون، لأن المبادلة أعم من البيع. فإذا عين جهة خاصة قال زيد تعينت، وإن أطلق ما عين، قال بعدين بعين، الآن أنا أوقع العقد بعد ساعة تخير لمن، هذا كما في النكاح مثلا، الآن أنا أزوج، الآن أقول زوجت موكلتي بموكلي وأعقد 10 عقود، وبعدين بعد ما أخلص من العقود أقول في العقد الأول موكلتي هي فلانة موكلي فلان، في العقد الثاني كذا وهكذا، أنا بعين بعد العقد. وإن أطلق، فإن كانت هناك جهة ينصرف إليها الإطلاق، معلوم اليوم هم بعقدوا على زينب العباس مثلا، هذا معلوم، هم جايبين الحلاوة وجايبين البخور وقاعدين مستعدين، معلوم هذا العقد لزينب بل عن زينب لعباس، بعد ما يحتاج هنا أن يقول، ينصرف إليهما الإطلاق. كان كالتعيين الاختياري، يعني هذا تعيين قهري كالتعيين الاختياري، كما لو دار الأمر بين نفسه وبين غيره. قال بعت الكتاب بدينار، ما ندري هذا باع عن نفسه وعن غيره، ينصرف عادة لمن؟ لنفسه. هذا من جهات التعيين القهري. إذا لم يقصد الإبهام، طبعا أحيانا لا يقول هذا الكلام بقصد أن يبهم على الغير، إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد، وإلا إذا قصد الإبهام يقع العقد لاغيان. وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره، والدليل على اشتراط التعيين. والحمد لله.